الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم محاسن، وهي حلقة سنتناول فيها موضوعا غاية في الأهمية وخطورته كبيرة جدا، أبدت الشريعة فيه وأعادت في بيان خطورته والتحذير منه في نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن خلال استعراض هذا الأمر الخطير، فإننا سنبرز سمة من سمات هذا الدين العظيم وإحدى محاسن هذا الدين المبارك، ألا وهي سمة الوسطية والاعتدال، الوسطية الشرعية الحقة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على موضوعنا في هذه الحلقة، وهو موضوع الغلو في الدين وخطورة الغلو في الدين. وسنتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بمعية شيخين فاضلين جليلين، الأول الشيخ خالد الخراز حفظه الله تعالى الموجه في وزارة التربية، والثاني هو فضيلة الشيخ الدكتور فرحان عبيد الشمري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. باسمكم جميعا طبعا أرحب بهم، حياك الله شيخ فرحان.
حياكم الله.
يا حياك الله شيخ خالد.
الله حييك وبارك فيك.
نطلع فاصل بارك الله فيكم ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
حياكم الله مرة أخرى إخواني وأخواتي الكرام، بعد هذا الفاصل الذي عرفنا قبله موضوع هذه الحلقة، ألا وهو موضوع الغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر في نصوص كثيرة من الغلو في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله تعالى يقول في محكم تنزيله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأي أمر وجه لأهل الكتاب فنحن ندخل فيه إلا ما استثناه الشرع، فإذا نهاهم الله عن الغلو فنحن كذلك مأمورون بالحذر من الوقوع في الغلو في الدين. والغلو في الدين يا إخوان هو مجاوزة الحد الشرعي كما سنسمع من الأخوة الكرام، لكن أحب أن أنبه على أن هذا الغلو قد يقع فيه الإنسان بحسن نية، بنية حسنة، لكنه أخطأ فيما وقع فيه من الغلو. الشيخ فرحان بارك الله فيك أبا عثمان، ما يخفى عليك قضية الغلو؟ خلنا نبدأ فيك، صدق ان الشيخ خالد
اكبر
لكن نبدا فيك ان شاء الله ثم الشيخ خالد الله يحفظه يكمل بارك الله فيكم. لو اخذنا نبذه عن الغلو في الدين، اليوم الكل يتهم الثاني بالغلو، او يعني يتهمون اطراف في الغلو، وهذا الاتهام قد يكون بحق وقد يكون بباطل، لكن مفهوم الغلو، شنو الغلو بارك الله فيكم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة إذا تكلمنا عن الغلو لا بد أن نرجع إلى الوراء، وذلك لأن الغلو على امتداد البشرية، ما هو وليد الساعة وليد العصر، بل هو من الأزمنة السابقة، بل أول يعني حادثة شرك وقعت في البشرية هي بسبب الغلو في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. يعني التوحيد كان قائما من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نوح، 10 قرون كانت كلها على التوحيد. لكن لما مات أبرز الشخصيات الصالحة في قوم نوح وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رحمهم الله،
الذين ذكروا في سورة نوح،
وذكروا في سورة نوح نعم. فلما ماتوا هنا جاء الشيطان إليهم، ودائما الشيطان الله سبحانه وتعالى كشف خطته وأسلوبه، فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي فيقول لك أغلو في دينك، ولا يأتي الشيطان فيقول لك أعبد غير الله، ولا يحرفك مباشرة عن دين الله، وإنما بالخطوات شيئا فشيئا،
خطوة خطوة.
ولذلك هذا الغلو يتولد خطوة خطوة. فلما مات الرجال الصالحون جاءهم الشيطان قال لو صورتم لهم التصاوير، فجعلوا هذه التصاوير أصناما ما يعبدونهم في البداية، لكن إذا رأوهم يتذكرون العبادة ويتذكرون الله جل وعلا فيعبدونهم. ثم لما مات الجيل الذين كان في البداية ونسخ العلم كما قال ابن عباس، جاء بعد ذلك يعني الجيل الذي بعده ما يدري لماذا آباؤهم كانوا يعظمون هذه الأصنام. فحدث الشرك بعد ذلك، لأنهم قالوا أن الأصنام هذه إنما عبدت ليتقرب بها إلى الله جل وعلا، أو كما جاء في القصة المعروفة. فالشاهد من هذا أن
يعني هذه في جزئية الغلو في الصالحين،
نعم،
وهذه راح نأتي لها لتسليط الضوء عليها إن شاء الله أكثر بإذن الله.
نعم نعم. فالحقيقة هذا بداية الغلو. فالغلو في الدين يبدأ من العاطفة أو يبدأ من الجهل. الإنسان إذا ما كان عنده معرفة في دين الإسلام ووسطية الإسلام، هنا يكون هذا الإنسان جاهلا في الدين، فبالتالي قد يتشدد في أمر لا يسعه فيه التسامح والتساهل فيه، وقد يتراخى في أمر المفروض فيه الشدة. وذلك الحكمة هذه مطلوبة من المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام في موطن الشدة، وتسامح في موطن المسامحة. فلذلك نأخذ الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أفعالنا ولا عواطفنا ولا آرائنا ولا أمزجتنا، وإنما نرجع إلى الدين، نرجع إلى الدين فنجد أن الدين وسط، وأن الدين يعني دلنا دائما على الخير ودلنا على الوسطية، ما دلنا على العنف. يعني هذا الإنسان إذا يعني يريد أن يأخذ كل شيء بالشدة راح يخسر الكثير، وبل يخسر دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال له أوصني، قال لا تغضب، لأن عرف منه أنه لا يغضب. لما ترى يتصل عليك وعلى المشايخ وعلى غيرهم رجل فيقول يا شيخ أنا أطلق زوجتي وأنا غضبان، نقول ما أحد يطلق وهو. فبالتالي الغضب والشدة هذه أمور تصل إلى أمور يعني لا يحمد عقباها، وبالتالي يحصل مثل هذا الغلو. والحقيقة هناك أسباب كثيرة أيضا للغلو.
ممكن نأتي لها بمحور قضية أسباب الغلو. شيخ خالد، ما هو الغلو؟ ما هي الكلمة التي نفتتح بها موضوع الغلو من وجهة نظرك؟
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تحدث الشيخ فرحان جزاه الله خير بأن الغلو هو مجاوزة الحد والقدر، وهو مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وتجاوز أمره. وقد أشرت أنت في بداية اللقاء بأن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الكتاب بعدم الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما عيسى بن مريم رسول الله. ثم قال لا تقولوا 3، هذا الزيادة والتعدي على الحق، ولا يعني حبهم لعيسى عليه السلام أنهم يغالوا فيه فيرفعونه إلى مقام الربوبية والألوهية، لأنه عبد ورسول. والله سبحانه وتعالى أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
جل في علاه
سبحانه. فتجاوز الحد يعتبر من الغلو، تجاوز الحد من الغلو. حتى التعظيم، تعظيم الأفراد أو الرؤساء أو القادة بما لا يليق بهم يعتبر من الغلو. إذا سلمت قيادك لفلان وأخذت قولة من غير حجة ولا بيان ولا دليل، أصبحت أنت نصبت مثل الإله. كما يذكر بأن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناه، قال أولم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحرمونه ويحلون عليكم
نعم يحلون لكم الحرام فتحلونه
يعني يتصرفون كما شاءوا.
نعم.
ولذلك يقول الله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا
من دون الله.
كل النصوص التي جاءت في الشريعة، ومثل ما أشار الدكتور جزاه الله خير بأن قضية الغلو هذه قضية خطيرة وممتدة بالتاريخ، حتى وصلت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر الأمة بمناسك الحج. يعني بمثال حديث ابن عباس لما قال هات القطلي، فابن عباس
اللي هي في الجمرات التي ترمى،
في الجمرات يعني لاحظ حتى في الجمرات التي ترمى لا يجوز الغلو،
قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالتقط له يعني حصى مثل حصى الخلف. نعم. يعني حتى تقديرها يعني يكون أكبر من الحمصة أصغر من البندقة، يعني ذات قدر معين، ما يجوز المغالاة في 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 رمي الجمار ونحو ذلك. فقال بأمثال هؤلاء وجعلها في يده الشريف عليه الصلاة والسلام، قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم
الغلو
في الدين.
سبحان الله.
إذن سبحان الله، يعني كل الأنبياء حذروا من هذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في مواضع كثيرة جدا. فهذا هو يعني أشبه بتقريب معنى الغلو وهو التجاوز.
أنا ودي نسلط الضوء أكثر إخوان الكرام على قضية وحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن ثلاثة أشخاص جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها عبادة قليلة.
نعم.
فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أنام، أقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. هذا الكلام الآن وقع من هؤلاء بحسن نية، بقصد التقرب إلى الله عز وجل، بقصد الزيادة في التعبد، لكن كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيال هذا الكلام فيها نوع من الشدة، لما رقى المنبر وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما والله، في رواية أنه قال إني لأخشاكم لله ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم هنا التأصيل الدقيق، قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا ودي نضع هذا التأصيل في دائرة، فمن رغب عن سنتي،
نعم،
ونسأل سؤال مثلا كيف يرغب الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
هذا أيضا يقودنا إلى حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، في رواية على المحجة البيضاء لكن لا تصح لفظة المحجة، لكن تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، عن هذه البيضاء الملة السمحاء، السنة المطهرة الغراء. طيب كيف يزيغ عنها الإنسان ويهلك؟ يزيغ إما بالغلو والتشدد أو بالتساهل والتراخي. طيب الرغب عن الرغوب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد يكون بالغلو وقد يكون بالتساهل. هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم، وهم ما قالوا هذا إلا باجتهاد، لكن لما استحسنوا هذه الأفعال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. اليوم يا إخوان يعني قضية الغلو في الصالحين قضية ناقشتها الشريعة وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحق من هم دونه، سواء من الصحابة، من الصالحين، من العلماء المعاصرين إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يحذر من الغلو فيه. ولما قيل له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا. ولما أنشدت الجارية قال وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، نهاها عن هذا لأن هذا كله من الغلو. لكن نحن نريد التركيز على قضية التشدد في التدين، الغلو في الدين. اليوم يا إخوان بكل صراحة ترى لا خير فينا إذا ما كنا صرحاء، وأنا ما عهدت عليكم وعلى أمثالكم الفضاء إلا الصراحة. اليوم في ناس تكفر الناس، اليوم في ناس تغلو في الدين، اليوم في ناس يعني تتعامل مع البشر بنوع من الغلو والجفاء الذي ينافي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام، كما لا يخفى على أمثالكم حفظكم الله هو خير الهدي. قضايا التشدد، قضايا الغلو، يعني أحيانا تحريم بعض المباحات أو التشدد في الإنكار في قضايا اختلف فيها العلماء، أو التساهل في تكفير الناس والحكم عليهم بالكفر. يمكن الشيخ فرحان أنا أدري أنه من أكثر الناس معاناة من أمثال هؤلاء الشباب، لأن نزول الشارع ترى يختلف عن التنظير. يعني مع احترامي لكل الجهات الرسمية وغيرها والأهلية اللي يقول إحنا نحارب الغلو ونحارب كذا، نزول الشارع غير، احتكاك بالشباب غير، تسمع منهم الأشياء واقعية. ما نبي نألف كتب ما حد يقراها، خلونا صريحين يا إخوان، ولا نصدر نشرات ما أحد يقراها، مثالية جدا بعيدة عن واقعية النقاش. فشيخ فرحان هذه القضية الغلو في جهة التكفير أو التبديع أو التفسيق، اتهام الناس في عبارات أحيانا، يعني حتى في قضايا القذف، حتى في قضايا القذف بعض الشباب ربما رأى امرأة عسى ربي يصلح حالنا وحالها متبرجة مثلا، فيروح يطعن في عرضها. هل هذه الأشياء يعني تعتبر من مظاهر الغلو؟ ما تعليق الشيخ فرحان على مثل هذه المظاهر؟
نعم، الحقيقة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، كلمة خطيرة لو يستشعرها العاقل.
الله أكبر،
كلمة خطيرة. لذلك أنا أريد أن أكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد أمشي على سنته وعلى هديه. كيف كان يعمل في العبادات، كيف كان يعمل في المعاملات، كيف كان يعمل في سفره، في حتى في عرضه صلى الله عليه وسلم اتهم، كيف كان يعني الثبات في الموقف، الهدوء، عدم يعني لو كان من الناس من اتهم في عرضه عافانا الله وإياكم ربما ذهب فقتل الذي يعني تكلم فيه. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حياة النبي مليئة بالأحداث، مليئة جدا جدا بالأحداث. لو تجد أنه كان يتيما، كان يرعى الغنم، كان قد تزوج، كان مات له أولاد، أوذي في عرضه، أوذي في ماله، أوذي في جسده صلى الله عليه وسلم، وضع سلا الناقة على ظهره عليه الصلاة والسلام، جاهد، سافر، يعني كل ما يعني تأتيك من أحداث في حياتك هي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوع من المرض، أخف أنواع المرض، أخف أنواع السحر. فلذلك النبي مرض، هل إذا مرضت أنت يعني تجزع وتتسخط أو تعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الهدي الكامل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مات ابن أحد الناس صار يضحك في المقبرة، فقالوا لماذا؟ قال لأني فرح بقضاء الله راض به. فقال هل هذا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي الله دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وأكمل من هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ذرفت عينه وهذا ضحك، فهل هو أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن هديا من النبي؟ قالوا لا، العلماء بالاتفاق قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دل على أن هذه رحمة، هذا فقد الرحمة، نعم عنده رضا لكن فقد الرحمة.
الله أعلم هل فعلا عنده رضا ولا لا.
هذا
صاحب الرضا بالقدر
نعم
ما يتحدث به،
ما يتحدث
ولا يحاول يظهر أمام الناس بالضحك أو غيره، عسى الله يهدينا نعم. وإياهم.
الشاهد من هذه القصة أن الهدي هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي أنت وأنا والثاني والثالث نخرج هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك،
الله
يعني ما هو القضية، قضية أن تأتي بأشياء من عندك وتشرعها، لا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. أيضا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. إذن التبديل في الشريعة من شأن المشركين. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فإذا أراد أي إنسان يدعي الإسلام أن يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليتخذ دينا غير دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال خذوا عني مناسككم. إذن هذه كلها تدل على التمسك بالدين.
لا.
أضرب صور واقعية حدثت. كان في أمريكي أسلم، وتعرف المسلم الجديد في حماس ويريد أن يطبق السنة ويريد أن يطبق أحكام الدين بحذافيرها على قدر تدينه، فقيل له يعني في الميقات، لما جاء الميقات قيل له احلق شعرك. ما فهموا إيش معنى أحلق شعرك، يعني ما يدري إيش أحلق شعرك، فحلق كل شيء حتى شعر الصدر والظهر والرجلين والفخذين، فعذب نفسه، يعني عذب نفسه المسكين.
الله
لاحظ هذا أوتي من حيث الجهل، طيب هو معذور من حيث الجهل، لكن انظر إلى الذي لا يفهم السنة كيف يؤدي به الحال.
الله.
وبالتالي فإن قد يتشدد أناس في مثل هذا، جاء مسكين جرح نفسه وكل مجرح، لأن ما فهم السنة.
لا.
كيف نفهم السنة؟ ننظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايشوا التنزيل، ولأنهم رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، يعرفون الآية متى نزلت، وفي صباح أو مساء، في صيف أو شتاء، في سفر أو حضر، يعرفون وما السبب وفي من نزلت وهكذا،
ويعرفون تفسيرها
وتأويلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. نعم. ولو خفي عليهم شيء أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندنا يعني قدوات نقتدي بهم في السيرة وفي فهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بس نستأذن الشيخ خالد، نستأذنكم الإخوان، عندهم استطلاع رأي.
نعم.
يسألون الناس شنو الغلو، ما الغلو إلى آخره، خلونا نشوف شنو نظرة الناس للغلو، وبعدين إن شاء الله عز وجل نعود لنعلق على وجهة نظر الناس تجاه الغلو. خلونا يا إخوان نشوف الاستطلاع مع بعض ثم نرجع لكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.
الغلو بالدين طبعا يرجع سببه للفهم الخاطئ للأسس الإسلامية، ممكن تكون حتى الصحبة السيئة، لأن غالبا الشخص يتأثر بأصحابه.
سبب الغلو هو لجوء الناس، يعني الابتعاد الكلي عن تعاليم دين الإسلام الموجودة في القرآن وفي السنة، هذا السبب، أو الجهل، يؤدي للجهل. والجهل هو أنه سوف يلجأ الإنسان في أمور دينية إلى أشخاص يعني غير موثوق فيهم، لا دينيا ولا أخلاقيا، فلذلك ممكن يسبب له غلو.
الإنسان ما يكون فاهم الدين بالشكل الصحيح، يأخذ الأحكام الفقهية من أشخاص ما عارفين شيء بالدين أو مو فاهمين الدين صح.
آه
حياكم الله يا إخواني مرة أخرى بعد متابعة هذا الاستطلاع للرأي الذي استمعنا فيه لإجابات الأخوة الكرام الذين شاركوا فيه. شيخ خالد عسى الله يحفظك، هل من تعليق على ما سمعت؟ يعني وجهة نظر الناس
والله أعجبني أحدهم بارك الله فيه وجميع المشاركين بأن التفرد أو الركون إلى بعض من لا علم عنده وسؤاله دون العلماء يزج به إلى هاوية الغلو، فكل من يعني أخذ بآراء عامة الناس دون أن يرجع إلى أهل العلم، والله سبحانه وتعالى قد وجهنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكثير من الناس يعني تساهلوا بهذا الجانب فزجوا بهم إلى الهلكة. بعضهم يأخذ أقوال بالنت يخاطب أي واحد في أي جهة في العالم ولا يعرف توجهه ولا يعرف بأن هذا يعني معتقده السليم أو سلوكه القويم أو نحو ذلك فينساق له، ثم يجد نفسه في غلو ما كان يعني يتصوره. فعدم الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل الكبيرة قد تؤدي بالكثيرين إلى الهاوية. يعني ألا سألوا حينما جهلوا، فإنما شفاء العي سؤال. فلا بد من طلابنا وشبابنا وأبنائنا وبناتنا بالتفقه في الدين والرجوع إلى أهل العلم والأخذ من مشاربهم وليس من أي أحد. حتى أن العلماء أيضا في علماء كبار معروفين بالعلم والرسوخ وشهادة الناس لهم، وهناك يعني ليسوا بعلماء إنما هم يعني ثقافة يجمعونها من الصحف أو من الأقاويل وكذا، وهؤلاء يعني كثير من الناس انزلقوا بسبب الرجوع إلى هؤلاء.
صحيح.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخافوا على أمتي الأئمة المضلون. يعني بعضهم يعني ينشر البدع والخرافة والأفكار الهدامة ويزج بشباب المسلمين وهو جالس في بيته. فالرجوع إلى أهل العلم في الحقيقة في مثل هذا يعني بصيرة للإنسان، وحتى أهل العلم تجد أصحاب حجة الذي يأتيك بالدليل من الكتاب والسنة ولا فهم سلف الأمة، يعطيك الدليل والحجة حينما يقول لك المسألة الفلانية تجد على لسانه دائما قال الله وقال رسول الله وقال أهل العلم وقال كذا، واحتج بالسلف الصالح من أقوالهم. وتتشابه مثلا الأمور، مرات تتشابه نفس الحوادث متشابهة والتاريخ يعيد نفسه، فبأمثال هؤلاء الإنسان يقتدي ويرجع حتى يكون على بصيرة من دينه. حتى قالوا بأن الإسناد من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك أهل العلم حرصوا على أن الإسناد بالدين، إذن أدلة يأخذون دينهم عن الأدلة القويمة. صحيح. القويمة.
شيخ فرحان، ترى الشيخ خالد كأنه عرج إلى مسألة أسباب الغلو، أسباب الوقوع في الغلو، وذكر السببين اللي ذكرهم الأخ في الاستطلاع، وهو أخذ العلم من غير مصادره سواء من غير المؤهلين أو من الجهلة أو أنه يأخذه من المجاهيل مثل ما تفضل الشيخ، يأخذه من الإنترنت بحث مكتوب ويطبع هذا البحث ويوزع، مثلا حكم قتل المسلم المتترس به، مثلا حكم اللي يحكم بغير الشرع، حكم والله اللي قضية الموالاة، قضايا معينة عقدية طرحها أهل العلم بالتفصيل، لكن قد يأخذونها من جوانب مجملة يتركون الكلام المحكم البين الواضح، يأخذون الكلام المشكل. أنا ودي شيخ فرحان أن نسلط الضوء على قضية أسباب الغلو. شيخ خالد جزاه الله خير كفانا المؤنة في ذكر أحد أهم هذه الأسباب، لكن هل في أسباب أخرى؟
نعم، الحقيقة أسباب كثيرة متنوعة، لكن نبدأ بسبب قد يخفى على البعض وقد عايشته يعني في الواقع، وقضية الذنوب.
نعم.
يأتي الشاب وقد يعني ارتكب ذنوب كثيرة في حياته، فضج من هذه الذنوب وضاقت حياته وأحب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فلما رجع إلى الله سبحانه وتعالى إما بإيحاء من الشيطان وإما بإيحاء من أهل الجهل والتعصب ذكرهم الشيخ خالد وفقه الله، فيقول ما لك إلا الجهاد، أنت ارتكبت فاحشة كذا وكذا وكذا وعندك من الكبائر كذا وكذا وكذا، فأنت يعني ذنوبك الله أعلم، الله يغفر لها أو ما يغفر لها. هذا من الجهل في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لاحظ شيء عظيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيأتيني في المسجد قال شيخ، شوف السؤال، قال شيخ شنو تعريف الكبائر؟ أنا استغربت منه، قلت له الكبائر كذا كذا، يا زين شنو تعرف من الكبائر؟ كم عددها؟ كل اللي تعرفها من الكبائر واللي ما تعرفها أنا ارتكبتها. قلت الله المستعان، قال أنا ما لي توبة إلا روح أجاهد، إلا روح أجاهد.
غرسوا فيها،
غرسوا، فإنك بأول قطرة دم يغفر لك، ما لك إلا هذا. تقعد توب طول عمرك، توب من الخمر، توب من الزنا، توب من الربا، توب من عقوق الوالدين، توب من طيب. الله سبحانه وتعالى لما قال وإني لغفار لمن تاب، هل معنى تاب أنه تاب من ذنب دون ذنب ولا تاب من الذنوب كلها؟ أنت تبت من الذنوب كلها.
صحيح.
قال أنا ما لي يعني شيء إلا الجهاد، دلنا درب الجهاد.
لا.
إيه نعم.
هذا لو كان جهادا شرعيا.
لو كان جهادا شرعيا.
لو كان جهادا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.
صحيح. وهؤلاء يعني يأتيهم الشيطان بحيث الذنب، ما لك توبة، أغلق باب التوبة في وجوههم، بالتالي هذه الذنوب التي يعني هي جمرة في قلوبهم، هم إن شاء الله صادقون في قضية التوبة، لكنهم يعني أخطأوا الطريق في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله دكتور عبد الله، يعني الإنسان يتقطع قلبه لما يرى أن الحديث واضح كما ذكرت على المحجة البيضاء، ثم تجد بعض الناس يذهب بعيدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو ذكر قصة الذي قتل 99 نفسا، شنو أكبر من الذنب؟ يعني لو كان في زماننا أيضا راح يقول لبعض الجهال، يقول مالك توبة، تقتل 99 نفس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن تنقض الكعبة حجر حجر خير من أن يراق دم مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنت مالك توبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا الذي قد ارتكب كبائر وجرائم تهتز لها السماوات والأرض، مع ذلك لما أراد أن يتوب جاء إلى عابد جاهل هو يعبد الله، وهذا دليل على ليس كل ملتحي معناه أن عالم.
نعم. لا
شيء، هذا قضية خطيرة جدا حتى عندنا ننبه عليها،
وهي التفريق بين العالم
والعابد.
والعابد
نعم، إنسان يستقيم ويتدين ويرجع إلى الله جزاه الله خير، ويعبد الله جزاه الله خير، مأجور. ولكن الله ما أمرنا بالرجوع له، أمرنا بالرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم هذا لما أيس فيه قال ما لك توبة، العابد الجاهل قال ما لك توبة، قتله، ثم جاءت التوبة مرة أخرى فدل على عالم، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. إذن من أسباب الغلو أننا يعني الإنسان يشعر أن عنده ذنوب ما يغفرها الله سبحانه وتعالى، ومن الأسباب أيضا التعصب.
ممكن نأجل هذا السبب؟
نعم
أبو عثمان، لأن في الإخوان عندهم فاصل يسير، ونرجع إن شاء الله إلى هذا السبب. خلكم معنا إخواني بعد هذا الفاصل اليسير جدا إن شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
هيا حياكم الله إخوان الكرام بعد هذا الفاصل اليسير، ونكمل إن شاء الله مع إخوان الكرام ما بدأنا به. الشيخ خالد، ترى الشيخ فرحان قبل شوي كان بيتكلم عن التعصب، لكن نطلب منه أن يخلي الكلام عن التعصب
للشيخ. نحيلك على مليء.
أي نعم خالد، وبعدين إن شاء الله نكمل القضية، لأن التعصب هو فعلا من أعظم أسباب الغلو. بس أنا ودي قبل ننتقل، قضية التفريق بين العالم والعابد هامة جدا، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
الله أكبر.
في رواية أنه قال: كفضلي على أدناكم، على أدنى واحد من الصحابة. نقيم رحمه الله لما علق على هذا الحديث قال: القمر يضيء لنفسه ولغيره، أما الكوكب فهو يضيء في محيطه الضيق فقط، فالعالم يضيء بنور العلم لنفسه وللناس، أما العابد فنور العبادة مقتصر عليه. ولذلك قد يكون عابدا صادقا صالحا تقيا نقيا ولكنه جاهل. وأذكر كلمة للإمام مالك رحمه الله يقول فيها: إن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لسبعين شيخا أتقرب إلى الله بدعائهم لا أحل الرواية عن أحد منهم.
الله
سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله بدعاء صالحين، لكن العلم وحفظ العلم وضبط العلم ليس مقترنا بالصلاح. قد يكون هذا العابد في حقيقة أمره جاهلا. ولذلك نحن لابد أن يعلم الأخوة والأخوات أن السؤال الفتوى ليس لكل أحد، وأن اتخاذ هؤلاء الجهلة يعني رؤوسا في الدعوة أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية والسلام. موضوع التعصب أبو الحارث الله يحفظك.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. طبعا لا شك أن أنت ما زلت في الأسباب التي تدعو البعض بالاستمرار في الغلو. حتى موضوع الجهل بالنصوص، الجهل بالنصوص قاد كثير من الناس إلى الغلو. فمثلا هو لا يفهم نصوص الكتاب القرآن العظيم، ويقتطع بعض الآيات منها وينزلها على المؤمنين، يعني يأخذ نصوص التي نزلت في الكفار فينزلها على المؤمن، وهذا يعني وضع في غير محله. كذلك أيضا حتى الجهل بنصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض المفاهيم تكون خاطئة لبعض النصوص. مثلا: من فارق الجماعة شبرا يعني كأنه فارق الإسلام، أو كما جاء في الحديث
فقد
يعني
خلع ربقة الإسلام من عنقه
فيأتي يجعل الجماعة هذه لكونه يعيش في دائرة جماعة معينة، فأي واحد يخرج من هذه الجماعة يعتبر إيش؟
يعتبرونه كافر.
يعتبرونه كافر.
نعم.
مع أن مفهوم الجماعة في هذا الحديث لا يعني الفئة، وإنما يعني مثلا الفهم القويم، مثلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني،
والأخيرة
والمارق من الدين
المفارق
للجماعة.
للجماعة.
واضح. أو حينما يخرج مفهوم الأمة يفهم الجماعة الأمة. لكن بعض المفاهيم حينما يأخذها بمزاجه هو وفكره، لأن تلقى العلم ليس عن عالم وإنما عن علماء يخصهم هو بنفسه، لا يقبل سواهم، علما أن هؤلاء العلماء قد يكونون مغمورين وغير مشهورين.
إذا سلمنا أنهم فعلا علماء،
وإذا سلمنا أنهم علماء حتى في النوازل، العالم يعرف في النوازل الله والمواقف الكبيرة، ولا يعرف بأنه والله حضر له درس وألقاه ولا قرأ له موضوع ونشره، لا، العالم يعرف بالنوازل ومن سلمت له الأمة. فإذا هناك يعني أفهام في الحقيقة تنشأ من الجهل، من الجهل بكتاب الله، الجهل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الجهل بأقوال السلف الأمة وعدم الرسوخ في العلم وأخذ الأدلة من أصحابها وأهلها. هذه يعني جملة من الأسباب، وهناك أسباب أخرى حتى التكفير بالمعصية.
الله أكبر. والله يا أبو الحارث، قضية الجماعة ومفهوم الجماعة في الإسلام وتوظيف بعض الجماعات أو الأحزاب، ونحن نقول بدون يعني مجاملات أن هذا ليس من حقهم، توظيف هذا الحديث النبوي في خدمة الجماعة التي يطلقونها على أنفسهم، وأن ترى اللي فارقنا يعني أمره عظيم وشأنه جليل ومعصيته كبيرة. طيب أنا لو سألتك شيخ خالد الحين في الكويت مثلا، من الجماعة؟
الجماعة هم الذين ينقادون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكل من أخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
واتبع وكان هدية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكونوا مع الصادقين.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
يعني لو قلنا مثلا الكويت كجماعة هي المجتمع ككل، هذا هو الجماعة.
نعم.
صحيح؟
نعم.
طيب ورأس هذا المجتمع، قائد هذه الجماعة هو من؟
أمير البلاد.
هو صاحب السمو أمير البلاد، وفقه الله وسدده وأعانه، أليس كذلك؟
آمين.
نعم. بعض الناس ترى يمكن يتفاجأ بهذه المعلومات، وإحنا متفقين على الصراحة، يتفاجأ أن شلون كذي معقولة وكذا. نعم، هذه هي الجماعة، هذا مفهوم الجماعة، سواء كان صالح المنتمي لهذه الجماعة أو طالح، سواء كان يعني أبيض أو أسود، سواء كان غني أو هذه هي الجماعة، جماعة المسلمين هي هذه، السواد الأعظم أهل الذين تجمعوا تحت طاعة إمام يعني كما ذكر العلماء. نعم. إذا في أسباب ثانية شيخ خالد، ولا نحول
أذكر قصة مشابهة للشيخ. تعصب. الحقيقة جاء واحد فقال أنا بجاهد. قلت ماشي، أنت بتجاهد، هل أنت عالم أو أنت أفتيت نفسك أو من أفتاك بأن هذا جهاد؟ قال ما أحد أفتاني، أنا جاي أستفتيك أنت. قلت طيب، ولو قلت لك أن ما في جهاد؟ قال ما أقبل قولك.
يعني
ما أقبل قولك. قلت طيب، من من العلماء أو من المشايخ الكبار في الكويت، اترك غير الكويت، من الكويت ترتضي به حكما؟ قال فلان. قلت طيب، أنا أعرف رأيه. قلت طيب لو أذهب أنا وأنت عنده فقالك ما في جهاد، إيش رأيك؟ قال ما أسمع كلامه. إذا هذا التعصب للرأي، هذا التعصب للرأي كما ذكر الشيخ وفق الله، إنما يعني التعصب للرأي دون أخذ كلام أهل العلم.
نعم.
إذن إيش الفائدة من الرجوع لأهل العلم؟
صحيح.
إنما هو يريد يعني أي واحد يفتيه، يريد من يفتيه بالجهاد فهو شيخه.
نعم، يفتيه بما يريد هو.
بما يريد هو.
نعم. خلونا نأخذ هذا الفاصل يا إخوة، عسى الله حفظكم، ثم نكمل إن شاء الله. خلكم معنا يا إخوان الكرام، هذا الفاصل يسير ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله إخوان الكرام مرة أخرى، وقد استعرضنا معكم فيما تقدم مع المشايخ الكرام عسى ربي لا يحرمهم الأجر، خطورة الغلو، شيئا من مفهوم الغلو، شيئا كذلك من أسباب الغلو، بضرب أمثلة واقعية كثيرة بفضل الله. لكن مع الأسف كالعادة يعني دائما الوقت يكون سيفا لا نستطيع أن نتصدى له، وقد أزف وقت الحلقة على الانتهاء، ولذلك نطلب المشايخ أن يوجهوا كلمة كما يعني يسموها الإخوان كلمة رأس لكل الناس. كل واحد من المشايخ يعطينا كلمة الآن للأخوة المشاهدين بشكل عام عن الغلو والحذر منه إلى آخره. نعم، نبدأ مع الشيخ خالد هالمرة الله يحفظه.
والله أنا إن كان من وصية أوصي بها أخواني وأبناء بلدي والآباء والأمهات وأهل الإعلام والإرشاد والتوجيه بنشر ثقافة الوسطية في المجتمع وأخذ العلم من أهله ودور الأسرة ينبغي أن يظهر ودور الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ووسائل الاتصال الحديثة اليوم ودور المدارس والمساجد وهذه البرامج برنامجك الرائع هذا اليوم
بارك الله فيك يرفع قدرك
أن يكون فيه أكثر يعني تزداد حتى نحفظ مجتمعنا من الغلو ومن التطرف ومن أن يعني يعترض شبابنا مثل الأفكار الدخيلة.
بارك الله فيك شيخ فرحان.
نعم، الحقيقة نقول لكل ولي أمر أولا لابد أن يتابع أبنائه من حيث الإفراط والتفريط، فلا نقول أنه يعني يفرط في تربية الأبناء ولا في تركهم الصلوات وتركهم لشرائع الدين، وأيضا يراقب أبناء عندما يستقيمون ويتدينون، فيعني أين يذهب مع من يذهب عند من يدرس، فإن ليس كل ملتحي كما قلنا قبل قليل ليس كل ملتحي عالم.
صحيح.
وهناك بحمد الله تبارك وتعالى من تشهد له يعني يشهد له المجتمع الكويتي ب يعني الاتزان والوسطية والعلم والأخلاق، فمثل هؤلاء الحمد لله منتشرون ما هم قليلون، فهم فضل الله تبارك وتعالى عندنا طاقات شبابية كثيرة وعندنا يعني من الشباب المهتم في المساجد وأئمة المساجد بحمد الله الآن يعني تزخر الكويت بأئمة مساجد في كثيرين من خريجين الشريعة على خلق وعلى التزام، فإن رآه على خير يعني يسلم ابنه له في ذلك. وأيضا السؤال الأمر الثاني السؤال سؤال أهل العلم. أكثر المشاكل اللي تردني وتردك وترد كل إمام مسجد تجد أنها فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة للشرع، لأنه مات يعني في الحج في الصلاة في الطلاق في البيوع في غيرها، هذه المسائل كلها لما كانت هذه المسائل ما يعرف ويجهل فيها فبالتالي يقع في أخطاء، لكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بارك الله فيكم. وأنا أقول لإخواني عسى الله يحفظهم ويرعاهم مذكرا لهم بقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المسألة ما هي مجرد سماع يا إخواني، وإنما سماع واتباع لأحسن الأقوال لأحسن الكلام تطبيق لما سمعنا. الغلو يا إخواني ليس من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو أشد التحذير حتى في الأمور التي ربما يراها بعض الناس بسيطة مثل ما ذكر الشيخ خالد، حتى في الجمرات التي ترمى في المناسك الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. لذلك علينا أن نكون معتدلين وسطيين كوسطية الإسلام الحق كوسطية النبي صلى الله عليه وسلم بين طرف الغلو وطرف التساهل. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ أهلها حكومة وشعبا مواطنين ومقيمين، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يجنب أبناءنا وإخواننا مسالك الغلو ومسالك الانحراف في الدين، وأن يحفظ على المسلمين دينهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يسعني في ختام حلقتنا هذه يا إخوان إلا أن نشكر المشايخ الكرام الذين تفضلوا بالمشاركة، الشيخ الكريم الدكتور فرحان عبيد الشمري حفظه الله، والشيخ الكريم خالد بن جمع الخراز حفظه الله تعالى أبو الحارث. بارك الله فيكم، ما قصرتم مشايخنا الكرام، إن شاء الله نلقاكم في أنشطة وفي رسائل توجيهية دعوية أخرى حتى ننشر الوسطية الحقيقية وسطية السنة النبوية. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أما أنتم إخواني الكرام المشاهدون جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.